بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم الأرضين المغنومة. باب حكم الأرضين المغنومة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هي لكم. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: أما والذي نفسي بيدي لولا أن أترك آخر الناس ببانا لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. قال: رواه البخاري. وفي لفظ قال: لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر. قال: رواه أحمد. قال: وعن بشير بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحوائجه، ونصفا بين المسلمين، قسمها على 18 سهما. قال: رواه أبو داود. قال: وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة، رواه أبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ودمه. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يريد الأحاديث المتعلقة بمسائل الغنائم، وقد عرفنا في الدرس الماضي حكم الحربي إذا أسلم قبل أن يقدر عليه، يعني قبل أن يأخذهم المسلمون. هذا الحربي إذا أسلم قبل أن يقاتل وقبل أن ينتصر عليه المسلمون، فإن إسلامه يحرز ماله ودمه وعرضه، فلا يتعرض ماله لقسم غنيمة، ولا يتعرض أهله لأخذ سبي، لأن الإسلام عصم له ماله ودمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. لكن لو أسلم هذا الحربي بعد أن أخذه المسلمون وانتصروا عليه، فهذا لا يخلصه من الرق، ولا يخلص أمواله من قسم الغنائم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى، وهي: ما حكم الأرض المغنومة، يعني التي يغنمها المسلمون. وقال: حكم الأراضين، يعني جمع أرض، والمراد بها ما يفتحه المسلمون من الأرض التي كانت للكفار. ما حكم هذه الأرض وكيف تقسم وكيف توزع؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في غزوة خيبر قد وزع وقسم الأرض على المقاتلين، أو قسم بعض أرض خيبر على المقاتلين، وقسم بعض أرض بني قريظة على المقاتلين، وعفى عن أهل مكة ولم يأخذ منهم أرضا ولا مالا. فدل ذلك على أن المسألة يعني للإمام، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، امتثالا لقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وامتثالا لقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وامتثالا لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآيات. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأرض التي تفتح عنوى تقسم بين المقاتلين بعد أن تخمس، والأرض التي تفتح صلحا يعني بدون قتال هذه هي فيء جعله الله تعالى لأولئك الأصناف الأربعة للفقراء والمساكين وابن السبيل، وأن منها سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي القربى. ولما كان هذا الأمر محل اختلاف بين أهل العلم عقد له المصنف هذا الباب وترجم له بقوله حكم الأراضين المغنومة أي التي غنمها المسلمون. بدأ بذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها. يعني ظاهره أن هذه القرية إذا دخلها المسلمون وفتحوها فتقسم عليهم، تقسم على عدد المقاتلين بحيث يأخذ كل واحد منهم قسمته، شأنهم في ذلك شأن أخذ الغنائم. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. يعني إذا كانت هذه القرية فتحت عنوى فيؤخذ خمسها يصرف في الوجوه التي أشار إليها الله تعالى بقوله فأن لله خمسة والباقي يقسم بين المقاتلين. فهذا الحديث بين حكم الغنيمة وأنه ما يجري على الأموال يجري على الأراضين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، لأن خيبر كما سيمر بنا جزء منها فتح عنوة وجزء منها فتح صلحا، وما فتح عنوة قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل خيبر، وما فتح صلحا هذا الذي جعله يعني بمثابة الحفظ أو بمثابة الفيء لأهل الحاجة من المسلمين. قال: وعن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وقوله لولا أن أترك آخر الناس ببانا يعني محتاجين وفقراء ولا يجدون ما ينفقون منه لقسمت البلدان أو الأراضي التي غنمها المسلمون. وقال ذلك رضوان الله عليه يوم أن فتح أرض السواد، أرض العراق، ومعلوم أن أرض السواد أرض واسعة وأرض كانت مزروعة، فعمر رضي الله تعالى عنه استشار الناس ماذا يصنع في أرض السواد، فأشار عليه بعضهم كعلي رضي الله عنه أن لو أوقفها على المسلمين وحبس عينها ثم إنه ينفق من خراجها، يعني بعد أن يوقفها يتصالح مع العمال الذين هم عليها إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين يتصالح معهم على أنهم يزرعوها ويستصلحوها، ثم إنه يأخذ منهم الخراج. هذا الخراج هو الذي ينفق به منه على الجيوش، وينفق منه على المحتاجين، وينفق منه على الفقراء والضعفاء، بحيث يبقى عين الأرض ولا تذهب. قالوا لأن تقسيم الأرض ولأن توزيع الأرض سيؤول بها إلى عدد قليل من الناس يملكونها، وربما آلت إلى النساء وآلت إلى الصبيان، يعني من خلال الإرث، ولا يستفيد منها عامة المسلمين. لذلك رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يحبس أصلها وأن يفيد من خراجها. وهذا الرأي أشار به علي رضي الله تعالى عنه عليه. ويروى أن بلال رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبوا هذا التقسيم ولم يقبلوه، وكان بلال رضي الله عنه يقول لعمر رضي الله تعالى عنه: قسم علينا أرضنا أو وزع علينا أرضنا ولا نقبل بهذا الذي فعلته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم اكفني بلالا وأصحابه، يعني ومن سار على رأيه. يقول راوي القصة: فما انتهى عام حتى لم يبق منهم أحد، يعني أنهم ماتوا رضوان الله عليهم. ثم إن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وافقوا عمر فيما ذهب إليه من مسألة وقف الأرض. وهذا الحديث ظاهره أن ما فعله عمر رضي الله عنه يخالف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم يقولون هذا ليس من باب الخلاف، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى فوض فيه الإمام، فوض فيه رسوله، والإمام من بعده ينظر في ذلك مصلحة المسلمين. فإن كانت مصلحة المسلمين في تقسيم الأرض وتوزيعها على المجاهدين فذلك خير، وإن كانت المصلحة في ترك الأرض لأهلها خصوصا إذا دخلوا في الإسلام فذلك خير، انطلاقا من قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. ولذلك عمر رضي الله عنه في أول أيامه كان يقسم الأرض بين المقاتلين، لكنه بعد أن رأى أن هذا التقسيم ربما أثر على من يأتي من بعد، حيث إن البلاد تفتح ولا يبقى يعني من بلاد الله ما لم يصل إليه الإسلام وما لم يفتح، وعندئذ تكون الأموال وتكون الأراضين يعني في أيدي فئة يسيرة من الناس، وسائر الناس خاصة الذين يأتون من بعد لا يجدون شيئا. لذلك رأى رضي الله تعالى عنه أن يوقف أصل هذه الأراضين، يعني يوقفها ويجعلها محبوسة لا تباع ولا توهب ولا تورث، ويقوم عليها الإمام ويجري عليها الخراج، وعندئذ يفيد من خراجها عامة المسلمين وينتفع منها الناس جميعا. هذا ما رآه عمر رضي الله تعالى عنه على سبيل الاجتهاد، وأن هذا الاجتهاد يوافق ما خير الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده. قال: ثم إن عمر ظاهر يعني هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه كأنه تراجع عما ذهب إليه ونوى أنه يعني إذا جاءت السنة المقبلة وفتح المسلمون أراضي جديدة يقسمها بين المسلمين، كأنه رضي الله عنه يعمل بالتخيير الذي خير الله فيه الإمام، يقسم تارة ويحبس تارة، لكنه رضي الله عنه لم يمهل حيث توفي رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال هنا: ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. قال وفي لفظ: لئن عشت إلى هذا العام يا المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، رواه أحمد. فهذان الخبران والأثران عن عمر رضي الله عنه لا تعارض بينهما، لأن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أن هذا من الأمور التي هي للإمام يتصرف فيها بما يراه مناسبا. ثم قال: وعن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم. وهذا يدلنا على أن بشير بن يسار كان من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هؤلاء الصحابة الذين أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين ظهر على خيبر، يعني حين استولى على خيبر وحين فتح خيبر وحين أخذ خيبر من يد اليهود، قسمها على 36 سهما، يعني قسمها على 36 سهم، كل سهم بمئة، يعني 3600 سهم. وكان عدد أهل خيبر 1800 أو 1500، لأن أهل خيبر هم الذين كانوا أصحاب الحديبية، لأن الله تعالى قال: وأثابهم فتحا قريبا، يعني فتح خيبر، وخص فتح خيبر بمن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قسم خيبر قسمين: قسم وزعه على الناس، وقسم حبسه لمصالح المسلمين. وبعض أهل العلم يرى أن سبب هذا التقسيم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح نصف خيبر عنوة، والنصف الآخر نزل الناس على أمر وصلح، ونزل الناس على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا الذي نزل الناس فيه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من الفيء ولا يعد من الغنيمة، ولذلك حكمه يختلف. وأما الذين نزل أو الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم البلد عنوة، هؤلاء حكمهم حكم الغنائم، تقسم على المقاتلين. لكن الذي جاء في الحديث هنا في التعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حبس النصف من أجل مصالح المسلمين، كما قال: من أجل الوفود ونوائب الناس. فدل هذا الحديث على أن للإمام أن يقسم الأرض التي يفتحها عنوة، وأما ما فتح صلحا فهذا لا يجري فيه التقسيم لأنه من الفيء. والله تعالى قال فيه: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، يعني كل واحد من 36 تحته 100 سهم، لكل رجل من المقاتلين سهم. هذا ما فعله بالنسبة لمن شهد خيبر. والنصف الثاني حبسه لمصالح المسلمين. قال وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، أي من 18 سهما، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور، يعني أمور المسلمين ونوائب الناس أي مصائبها، فإنه ينفق من ذلك عليهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ناس محتاجين وعدهم بأنه يعطيهم من سهم خيبر. إذا جاءت سهام خيبر، يعني التي خصها لمصالح الناس، يصرف لهم منها ويعطيهم منها. فهذا الحديث دلنا على أن للإمام يعني هذا النوع من التخيير، أو دلنا على أن ما فتح عنوة يقسم وما فتح صلحا لا يقسم. ثم روى رواية أخرى عن بشير ابن يسار قال عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه. هنا بين سهل أو من بين بشير بن يسار الصحابي الذي تحمل عنه هذا الخبر، مع أنه في الرواية السابقة قال عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول والحديث الثاني حديثان موصولان، إلا أن الأول فيه إبهام والثاني متصل لا إبهام فيه. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه يعني لحاجاته وحوائجه، ونصفا بين المسلمين، قسمها على 18 سهما، يعني 18 في 100 ب1800. هذا ما وزعه على الناس. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لمن شهد معه الحديبية، وكان العدد الذين شهدوا الحديبية ما بين 1500 و1600، ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطى الرجال الذين جاءوا من اليمن وجاءوا من الحبشة وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم خيبر، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فأذنوا فأعطاهم، وكان قد أعطى بعض النساء وربخ لهم. كل هؤلاء يعني اندرجوا في هذه الأقسام 18. قال وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة، يعني بالقوة وبالقتال، ومفهومه أن بعضها افتتحه صلحا أي بدون قتال. وهذا الحديث وإن كان مرسل، إلا أن أهل العلم لهم موقف من مراسيل سعيد بن المسيب، فإن من لا يقبل المرسل كالإمام الشافعي استثنى مراسيل سعيد بن المسيب وقبلها، قال لأنه وجد في مراسيل سعيد بن المسيب 3 أشياء لم توجد في غيره أو في غير مراسيل سعيد. أولها إن سعيد كان من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كأنه يقول وجهالة الصحابي لا تضر. والشرط الثاني أن سعيدا ثقة ولا يروي إلا عن الثقات، معروف عنه أنه لا يروي إلا عن الثقات، ولذلك روايته تعد من الروايات الصحيحة. والشرط الثالث أن ما من رواية رواها سعيد بن المسيب مرسلة إلا ووجد ما يعضدها من الأحاديث المتصلة. لذلك قبل الإمام الشافعي رحمه الله مراسيل سعيد دون غيره من الرواة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر، يعني بعض مدينة خيبر أو قرية خيبر عنوة، يعني بقتال، ومفهومه أن البعض الآخر لم يفتح بقتال. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها. والمراد بالدرهم يعني العملة التي يتعاملون بها، المال، وحدة المال الذي يتعاملون به. والمراد بالقفيز وحدة الكيل الذي يتعاملون به. وهذا الحديث يعده كثير من علماء المسلمين أنه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأنه من أمور نبوته، لأنه أخبر عن أمور ستقع ولم تكن قد وقعت يوم أن أخبر عنها. ومعنى الحديث أن المسلمين سيفتحون هذه البلدان، العراق والشام ومصر، وأن هذه البلدان ستتحول من بلاد غير مسلمة إلى بلاد مسلمة، حيث يطبق فيها حكم الإسلام ويجري فيها أحكام الإسلام، وبالتالي لا يكون فيها خراج، فلا يمنع أو فلا يدفع فيها دراهم مقابل رؤوس وأفراد غير المسلمين، ولا يمنع ولا يدفع فيها الخراج من الأموال ومن الزروع التي يأخذها المسلمون من المزارعين غير المسلمين، بل سيطبق عليها ما يجري في أموال المسلمين في أحكام المسلمين، حيث يدفع الناس فيها الزكاة بدلا من دفع الخراج. يسأل سؤال يقول: ما رأي في موقف الإسلام من أم حرمت بناتها من الميراث من أبينا، وبالرغم من محاولتنا التقرب إليها فهي ترفض، فهل يعتبر من العقوق مقاطعة هذه الأم، علما بأن الرفض من ناحيتها هي؟ والسلام عليكم ورحمة الله. الجواب: إن الميراث حق الله تعالى فرضه، ووصية من يوصي بحرمان الوارث لا أثر لها، وصية باطلة لا يعمل بها، وإن صاحبها الذي أصر على ذلك آثم، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بهذه الوصية الباطلة، لأن الله سبحانه وتعالى لما قسم الميراث قال: فريضة من الله. ومعنى فريضة من الله يعني إن الله هو الذي فرض ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا وصية لوارث، وأن على الأولاد خاص هؤلاء الذين عرفوا خطأ والدتهم أن يحاولوا إقناعها وإعادتها إلى الصواب، ويحذروها من معصية الله جل وعلا ومن عذاب الله، وعليهم أن يحسنوا إليها في هذه الدنيا سواء كان الذكور أو الإناث، حتى البنات اللائي حرمتهن من الميراث لا ينبغي أن يقاطعوها، لأن ما فعلته مهما كان من الإثم هو أقل من الشرك وأقل من الكفر. والله تعالى أمرنا بالنسبة لوالدينا أن نصاحبهم في الدنيا معروفا وإن كانوا كفار، أن نصاحبهم في الدنيا معروفا إذا كانوا كفار. وهذه المرأة بفعلها هذا تكون عاصية لا تخرج عن دائرة الكفر إلا إذا أنكرت هذا الحكم وادعت أنه ليس بصحيح، فعندئذ تخرج عن الإسلام. لكن ما دامت تفعله زاعمة أن في هذا مصلحة لأولادها دون بناتها فهذا من التفكير الخاطئ ومن المعاصي التي يرتكبها الناس. ثم على الأولاد إذا ماتت أن يتقوا الله وأن يعيدوا تقسيم الميراث حسب ما أمر الله جل وعلا، ولا يعملوا بوصيتها ولا يعملوا بما أمرت به ونصحت، لأن هذا العمل الذي أمرت به ووصت به عمل باطل لا أثر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم. حتى وإن وزعت على الأخوان أن يعيدوا لأخوانهم ذلك، لأن هذا ظلم ارتكبته الأم ولا ينبغي لهم أن يقروها على ذلك الظلم. ها؟ نعم. نحن مو قلنا الخراج إذا كانت الأرض في يد الكافر بعد أن قسمت الأرض، ما كان منها للدولة وما كان منها للإمام، إن أعطاه أو ترك الكفار، يعني تركه في أيدي الكفار يستصلحونه ويصنع ويعملونه، هذا الذي يؤخذ منه الخراج. أما إذا كان المسلم بعد أن قسم واستلم أرضه واشتغل عليها فهذا إنما يدفع الزكاة، الخراج يدفعه غير المسلم والزكاة يدفعها المسلم. نعم. ايش بو؟ قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، يعني انه سيأتي يوم تتحول فيه هذه الاراضي بعد ان كانت في ايدي الكفار وتكون في ايدي المسلمين، وعندئذ ما يستخرج او ما يؤخذ منها انما يؤخذ على سبيل الزكاة لا على سبيل الخراج. منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها، والمدي هذه العملة التي كانت يتعامل او الكيل الذي كانت تكيل به، ودينارها هو العملة التي تتعامل بها. ومنعت مصر اردبها، والاردب ايضا مكيال من المكاييل التي يستخدمها الناس في مصر، ومنعت دينارها يعني المال الذي كانت تدفعه، لأنهم ليسوا في حاجة إلى دفعه حيث أصبحت الأرض أرضا إسلامية والزكاة إنما توزع على أهل البلد، ولا توزع ولا تخرج إلا إذا فاضت عن حاجة أهل البلد، فعندئذ تخرج إلى غيرهم. قالوا هذا مفهوم وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عدتم من حيث بدأتم، ثم عدتم من حيث بدأتم، يعني يعود المقاتلون الأوائل إلى أراضيهم وإلى دورهم، فلا يحتاج إلى الخروج مثل ما كان يفعل غيرهم، أو مثل ما كانوا يفعلوه في أول أمرهم حيث كانت تخرج الجيوش للقتال. هذا معنى الحديث. وقد يفهم منه أيضا معنى آخر، وهو أنه في آخر الزمان ربما ينحسر الإسلام ويصبح يعني الإسلام منحسرا، بحيث إن معظم هذه الأراضي ومعظم من يسكن في هذه الدول وفي هذه المناطق يرتدون عن الإسلام، وبالتالي يمنعون دفع الزكاة ويمنعون دفع الخراج. لكن المعنى الأول هو الذي مال إليه كثير من أهل العلم، على أساس أن الله سبحانه وتعالى يمن على المسلمين فينتشر الإسلام وتصبح هذه البلاد بلاد إسلام تطبق فيها أحكام الشريعة، ولا يعني يحتاج الناس فيها إلى دفع خراج أو إلى دفع جزية. علق المصنف أو علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: حديث بشير بن يسار، هو لم يتكلم عن حديث أبي هريرة ولا حديث عمر، لأنها أحاديث أخرجها أصحاب الصحيحين، أحاديث وآثار أخرجها أصحاب الصحيحين، وإنما تكلم عن حديثي بشير بن يسار على اعتبار أنهما موصولان، حيث إن جهالة اسم الصحابي كما عرفنا أنها لا تضره. قال: حديث بشير بن يسار سكت عنه أبو داود والمنذري، يعني فهو صالح للاحتجاج، وأخرجه أيضا أبو داود عنه، يعني عن بشير، من طريق أخرى أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فذكر هذا الحديث، يعني كالرواية الأولى. قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني نصف الأرض شملت سهام المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام واحد من المقاتلين، بالإضافة إلى أن له خمس الخمس. قال: وعزل النصف يعني الثاني للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب، فهذا الذي لم يقسمه وجعله لمصلحة المسلمين، عمل بالأمرين، قسم جزءا وأبقى جزءا لمنافع المسلمين. وهذا فيه دلالة على أن ما صنعه عمر رضي الله عنه من حبس الأراضين وإيقافها وعدم تقسيمها على المسلمين، يعني له أي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سلف، أي لعمر رضي الله تعالى عنه في ذلك سلف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه أبو داود أيضا من طريق ثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وهذا يعتبر حديث مرسل. قال وأخرجه أبو داود أيضا من طريق ثالثة عنه يعني عن بشير بن يسار عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة يعني حديثا مرسلا بأطول من اللفظين المذكورين سابقا قال وهو مرسل، فإنه يعني بشير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا أدرك فتح خيبر. قال وحديث بشير أيضا الذي رواه من طريق سهل يعني ابن أبي حثمة سكت عنه أبو داود والمنذري، فهو إذن صالح للاحتجاج، وما جاء في الحديثين يدل على معنى واحد. قوله أيما أرض، قال فيه التصريح قوله أيما قرية إلى آخره، قال فيه التصريح بأن الأرض المغنومة تكون للغانمين يعني تقسم عليهم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم عليهم نصف خيبر، وكان هذا النصف يعني فتح عنوة كما جاء في مرسل سعيد بن المسيب. قال الخطابي يعني في شرحه لسنن أبي داود قال فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين، لأن هذا هو توزيع الغنيمة. قوله ببانا، قال بموحدتين مفتوحتين يعني بباءين مفتوحتين، الثانية ثقيلة، ومعنى ثقيلة يعني مشددة، وبعد الألف نون. قال كذا للأكثر. قال أبو عبيد أي في كتابه غريب الحديث بعد أن أخرجه يعني أن أورد هذا الحديث لكي يشرح معنى كلمة ببانة، قال أخرجه عن ابن مهدي يعني ساقه بالسند عن طريق ابن مهدي يعني عبد الرحمن، قال ابن مهدي يعني شيئا واحدا كلمة ببانة. قال الخطابي ولا أحسب هذه اللفظة عربية، يعني يرى أنها معربة. قال ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث، هذا كلام الخطابي رحمه الله. وقال الأزهري له كتاب في اللغة مشهور اسمه تهذيب اللغة، وهو من المعجمات الكبيرة، وقد طبع مع مستدركه في 19 مجلدا. قال الأزهري بل هي لغة صحيحة يعني عربية، لكنها غير فاشية أي غير منتشرة، هي لغة معد، لغة معد. وقد صححها صاحب العين، والمراد بصاحب العين كتاب العين لمن؟ للخليل بن أحمد. العين أيضا معجم من المعجمات وكتاب من علوم الكتب اللغة، ألفه الخليل بن أحمد ويعتبر من أقدم المعجمات، صحح هذه الكلمة وقال إنها يعني كلمة عربية، وقال ضعفت حروفه يقال هم على ببان واحد، على ببان واحد. وقال الطبري الببان المعدم الذي لا شيء له، فالمعنى لولا أني أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم يعني لقسمت الأرض، أي متساوين في الفقر. وقال أبو سعيد الضرير فيما تعقبه على أبي عبيد قال صوابه بيانا بالموحدة ثم تحتانية يعني يا بدل الموحدة الثانية كما هو موجود عندكم في بعض النسخ بيانا، أي شيئا واحدا. فإنهم قالوا من لم يعرف هو هيان ابن ايه؟ ابن بيان، يعني هذا مثل. قال وقد وقع من عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هذه الكلمة في قصة أخرى، وهو أنه كان يفضل القسمة، فقال لئن عشت لأجعلن للناس بيانا واحدا، ذكره الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وهو أيضا من كتب اللغة. فكأن الحديثين أو فكأن اللفظة استخدمت أو كأن العبارة تستخدم باللفظين، يقال ببان ويقال بيان. قال وهو مما يؤيد تفسيره بالتسوية قوله يقتسمونها يقتسمون خراجها، قوله كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر، فيه تصريح بما وقع منه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة، فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم. قال وروى أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق أبي إسحاق عن حارث ابن مضرب أو مضرب عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يقسم السواد، والمراد بالسواد أرض العراق، فشاور في ذلك يعني المسلمين، فقال له علي رضي الله تعالى عنه دعه يكون مادة للمسلمين يعني لا تقسمه، فتركه. قال وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن أبي قيس أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد قسمة الأرض فقال له معاذ إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون يعني يموتون ويهلكون، فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة، ويأتي قوم يسدون من الإسلام مسدا ولا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. قال فاقتضى رأي عمر رضي الله عنه تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء من بعدهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.